المسائية من راديو أوريون نبدأها بعرض لأهم الأنباء ونجول على أهم أحداث اليوم. العناوين: الجيش الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان. بمناسبة زيارته إلى واشنطن، ولي العهد السعودي يقول أنه سيتم الإعلان عن استثمارات مع أمريكا بقيمة تصل إلى تريليون دولار. وزير الدفاع البريطاني يحذر بوتين بعد رصد سفينة عسكرية روسية في المياه البريطانية. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من جنوب لبنان، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات بعيدة توجيه تحذيرات للسكان بإخلاء مبان قبل ضرب ما قال إنها بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله، في تصعيد جديد يأتي غداة غارة دامية على مخيم للاجئين الفلسطينيين. وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية بأن غارة معادية استهدفت بلدة طير فلسية، وبأن غارة أخرى استهدفت منزلا ضمن حي سكني في بلدة عينات جنوب البلاد. وقبل ذلك أفادت الوكالة عن غارتين إسرائيليتين على بلدتي دير كيفا وشحور ودائما في الجنوب اللبناني. الجيش الإسرائيلي أعلن من جهته في بيان مقتضب أنه يهاجم بنى تحتية لحزب الله جنوب لبنان. ترقبوا ريبورتاج حول آخر الأحداث في لبنان مع فقرة مراسلو إذاعة الشرق حول العالم عند 8:30 مساء مع مراسلتنا من لبنان مي فرحت. نددت دمشق بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الجانب السوري من خط فض الاشتباك حيث يتمركز جنود إسرائيليون. واعتبرت الخارجية السورية أن هذه الزيارة تمثل محاولة جديدة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. صنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السعودية حليفا رئيسيا لبلاده من خارج حلف الناتو، وصفا السعوديين كذلك بأنهم مفاوضون رائعون. جاء ذلك في حفل العشاء الذي أقامه الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض ضمن زيارة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن، إذ رحب ترامب بالأمير واصفا إياه بالصديق والرجل ذي الرؤية الرائعة. وتزامنا مع هذه الزيارة انطلقت النسخة الثانية من فعاليات منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي 2025 بمشاركة القادة وأصحاب الرؤى وصناع التغيير الذين يشكلون مستقبل الاستثمار العالمي. ولي العهد السعودي قال إنه سيتم الإعلان عن استثمارات مع أمريكا بقيمة تتراوح بين 600 مليار إلى تريليون دولار، أي 1000 مليار دولار. وأشار إلى أن المملكة سوف تستثمر في مجالات الحوسبة والرقائق وأشباه الموصلات. البيت الأبيض كشف أن المملكة السعودية التزمت بشراء ما يقرب من 300 دبابة قتالية أمريكية الصنع ضمن حزمة أوسع من الاتفاقيات الدفاعية التي نوقشت خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن. وأنهت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية مفاوضاتهما بشأن اتفاق طال انتظاره لتقاسم التكنولوجيا النووية في خطوة قد تفتح الباب أمام الشركات الأمريكية لبناء مفاعلات نووية داخل المملكة وفقا لموقع بلومبرغ الأمريكي. البيت الأبيض قال إن وزير الطاقة الأمريكي ونظيره السعودي وقعا إعلانا مشتركا يؤكد انتهاء المحادثات. حذر وزير الدفاع البريطاني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بعد رصد سفينة عسكرية روسية في المياه البريطانية للمرة الثانية هذا العام. وقال وزير الدفاع في مؤتمر صحفي: رسالتي إلى روسيا وإلى بوتين هي التالية: نحن نراكم، نعلم ما تفعلون، وفي حال توجهت سفينة يانطار جنوبا خلال الأسبوع فنحن جاهزون. وأوضح أن يانطار باتت متمركزة عند تخوم المياه البريطانية شمال اسكتلندا، وأنها وجهت أشعة الليزر نحو طياري سلاح الجو الملكي البريطاني الذين كانوا يراقبون أنشطتها. وأكد وزير الدفاع البريطاني أنها المرة الثانية هذه السنة تدخل السفينة المياه البريطانية، وأضاف أنها جزء من أسطول روسي مصمم لتعريض بنيتنا التحتية للغواصات وبنية حلفائنا للخطر. شرح أنه برنامج روسي يهدف إلى توفير قدرات للمراقبة في أوقات السلم والتخريب في أوقات الحرب، بحسب تعبير وزير الدفاع البريطاني. قبل الصفحة الرياضية، أعربت هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية التي تستضيف مسابقة أوروفيزيون المقبلة أعربت عن أملها في التوصل إلى حل وسط بشأن مشاركة إسرائيل في هذا الحدث التلفزيوني الضخم قبل التصويت المقرر الشهر المقبل. يزداد عدد الدول التي تهدد بمقاطعة نسخة 2026 من أكبر حدث تلفزيوني موسيقي حي في العالم ما لم يتم استبعاد إسرائيل بسبب الحرب في غزة. إسبانيا أعلنت أنها ستقاطع حدث العام المقبل إذا شاركت إسرائيل، ووجهت إيرلندا وسلوفينيا وإيسلندا وهولندا تهديدات مماثلة، كما تدرس دول أخرى مثل بلجيكا والسويد وفنلندا مقاطعة المسابقة. نصل إلى صفحة الرياضية مع زميل عبدو. أهلا بك عبدو.
مرحبا رجي، أهلا وسهلا.
الحمد لله على السلامة.
يسلمك.
مشوار رائع كان.
كانت ليلة رائعة وكانت أمسية جميلة وكانت اكتشافا خارق للعادة، ليلة من أحلى ليالي الكروية، لأنه في حضرة السامبا والتكتيك التونسي والجرينتا التونسية كانت الليلة من أحلى الليالي.
يعني سهرة الأمس كانت رائعة بكل المعايير.
فعلا، وأداء ونتيجة وحضورا جماهيريا يعني لا يمكن للخيال في مواجهة في حضرة البرازيل أن ينتظر أداء وروحا وأهدافا كما حصل بالأمس.
على كل أحوال، الليلة في الرياضة بلا حدود حلقة خاصة بالمباراة التاريخية بين تونس والبرازيل، فماذا فيها؟
فعلا فيها عودة إلى تفاصيل المباراة، فيها حوار خاص مع الناخب التونسي سامي طرابلسي، وأيضا أفضل لاعب في المباراة علي العابدي وسيكشف سر إصابته في اللقاء، وكذلك نتساءل وتابعنا بالتفصيل كيف تفاعل العرب مع هذا الإنجاز التونسي، لأن للمباراة صدى كبير وللأداء التونسي إعجاب كبير. ونبدأ بالمعلق الإماراتي عامر عبد الله روجي، معلق المباراة عبر قناة أبوظبي، أضحى نجم النجوم في تونس، فماذا فعل؟
نسور قرطاج، شكرا لمتعتكم لروحكم لأدائكم بفخر واعتزاز. المنتخب العربي التونسي أيها الأحبة الكرام يفرض على البرازيل، بل جعل البرازيل تتمنى وتفرح بالتعادل في هذه الليلة في ليل الفرنسية في ملعب بيير موروا.
ومن جهته أشاد الإعلامي خالد الجاسم مقدم برنامج المجلس على قنوات الكأس القطرية بأداء المنتخب التونسي قائلا:
كان لي جزء متابع جزء بسيط من متابعة جزء بسيط مباراة منتخب تونس والبرازيل. يا أخي أنا فخور جدا في المنتخب التونسي، في اللاعبين التوانسة، على الحضور القوي المميز. أقول بغض النظر عن أي شيء، تعادل تونس مع البرازيل والله شيء جميل.
أجواء مشوقة يا عبدو فعلا عندما تستمع إلى المعلق كيف كان، واللهجة تريد أن تعود مرة جديدة لتحضر المباراة.
ونحن سنعيد المباراة الليلة بتفاصيل أخرى برؤية إذاعية عبر أوريون الليلة في 7:30، حلقة كاملة استثنائية بهذه المباراة الحدث التي حتى الانطباعات عنها تجاوزت الجانب التونسي وكان لها صدى عربي.
يعني كيف كان الحضور؟
الحضور رهيب، يعني الجماهير تحدت الأمطار والبرد ووقفت يعني في أكثر من نصف ساعة أو ساعة تنتظر الدخول تحت البرد وتحت الأمطار والبرد القارس، ولكنهم أبوا إلا أن يكونوا حاضرين في ليلة استثنائية على مستوى الحضور الجماهيري.
وأنت أيضا يعني كنت موجود هناك وتحملت كل هذا الصقيع والبرد والشتاء، شكرا لك، مسرورون بعودتك إلى الاستوديو بالطبع يا عبدو. أيضا في هذه الصفحة الرياضية، برشلونة يعود رسميا لملعبه التاريخي كومب نو، متى وأمام من؟
فعلا رجي، أعلن نادي برشلونة أن مباراته القادمة في دوري أبطال أوروبا ضد أينتراخت فرانكفورت ستقام على ملعبه كامب نو يوم 9 ديسمبر بعدما حصل على الترخيص لزيادة ساعات الملعب. وسيعود برشلونة رسميا قبل ذلك لمواجهة أتلتيك بيلباو في الدورية الإسبانية السبت المقبل، هذا السبت، أمام أزيد من 45,000 مشجع فقط بسبب استمرار أعمال التجديد في الملعب.
شكرا لك عبدو على كل هذه المعلومات، وشكرا أيضا لحضورك معنا.
شكرا.
راديو أوريون نقوم بجولة على أهم أحداث اليوم، ونبدأ بمقتطف من برنامج اقتصاد الشرق والغرب الذي يستضيف الإعلامي الفلسطيني المتخصص في الاقتصاد أيهم بوغوش خصوص البعد الاقتصادي في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل قطاع غزة والرهان على أبار الغاز في عمق سواحل القطاع. بداية نتحدث مع الزميل مازن حمود عن مكانة غزة في الاقتصاد الفلسطيني.
حتى نضع المستمع في صورة الوضع، قطاع غزة هو يعني عبارة عن منطقة جغرافية جدا مساحتها ضيقة لا تتعدى 365 كيلومتر مربع، فيها 2.5 مليون نسمة هذا قبل الحرب، أي بمعنى أنه هي المنطقة الأكثر كثافة في العالم. ولكن على الصعيد الاقتصادي كانت يعني قطاع غزة يعني يشكل تقريبا ثلث الإنتاج المحلي الإجمالي الفلسطيني سواء في الضفة أو غزة. هذا الإنتاج مع مرور الوقت يعني مع حصول انقسام فلسطين عام 2007 وحصول عدة حروب ما قبل حرب الإبادة الأخيرة، يعني هناك كانت 4-5 حروب، وبالتالي جزء من السياسة الإسرائيلية كانت حصار هذا القطاع. كل ذلك أدى إلى تراجع مساهمة قطاع غزة في الناتج المحلي الإجمالي إلى الخمس، بمعنى يعني حتى نعطي صورة، الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تقريبا 15 مليار دولار مقابل يعني الناتج المحلي الإسرائيلي على سبيل المثال 540 مليار في آخر عام. نحن نتحدث عن انهيار شامل في كل البنى الاقتصادية. جزء من رأس المال الذي كان في قطاع غزة ما قبل يعني 7 أكتوبر حصل هناك هجرة، يعني هناك رؤوس أموال خرجت بشكل مبكر.
نعم، ويد عاملة أيضا،
وبالتالي والأيدي العاملة. لكن في الموضوع التنمية وإحداث التنمية، أنا أعتقد هذا الموضوع ما نتجت عنه الخطة هي عبارة عن تقريبا شبه وصاية دولية بقيادة أمريكية.
أستاذ أيهم، يعني بما أن خطة الرئيس ترامب لا تشير مباشرة إلى مسألة الطاقة في المياه الإقليمية الفلسطينية، هل تتوقع أن هي ستكون الخطوة الثانية بعد إعادة الأعمار وتثبيت الاتفاقية؟
يعني أنا على يقين تام أنه الأطماع الأمريكية والإسرائيلية في موضوع حقول الغاز والطاقة هو أحد المقومات الأساسية التي يريد الأمريكي مع الإسرائيلي إنجاز فيها في موضوع غزة. ولذلك أنا يعني لا أتوقع بأنه وجود إحضار قوات دولية وما إلى ذلك وموضوع الإبقاء على خطوط التي رسمتها الخطة لم تكن عبثا، وإنما من الواضح بأنه هذه الموضوع ربما يتزامن مع إعادة الإعمار أو قد يأليه. ولكن بكل الأحوال من الواضح جدا أنه تشكيل مجلس السلام بقيادة أمريكية هذا يفتح المجال لموضوع الوصاية، ومن ضمنها بصراحة يعني الولوج إلى حقول الغاز في قطاع غزة.
استمعنا إلى مقتطف مما قاله المتخصص في الاقتصاد الفلسطيني أيهم أبو غوش بخصوص البعد الاقتصادي في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل قطاع غزة، وهو ضيف زميل مازن حمود في برنامج اقتصاد الشرق والغرب الذي يأتيكم كل يوم أربعاء عند 6:30 مساء. نستمع أيضا إلى تقرير عن الذي يحصل في منطقة دارفور غرب جنوب السودان، والذي يضطر العاملين في مجال الإغاثة في هذه المنطقة لاختيار من ينقذون. تحت المجهر، يضطر العاملون في مجال الإغاثة بمنطقة دارفور في غرب السودان إلى اختيار من ينقذون، نظرا إلى أن الإمكانات المتاحة لا تكفيهم لمساعدة جميع المدنيين المتضررين من الحرب، حسب ما أفادت منظمة أنديكاب إنترناسيونال لوكالة الصحافة الفرنسية. رئيس قسم التوزيع اللوجستي في المنظمة غير الحكومية جيروم بيرتران قال، وهو أمضى في دارفور 3 أسابيع لتقييم الاحتياجات الميدانية لإيصال المساعدات، قال: نحن مضطرون إلى اختيار من ننقذ ومن لا ننقذ، مشيرا إلى أن فرق المنظمة تعطي الأولوية للأطفال والنساء الحوامل على أمل أن يصمد الآخرون، حسب ما قال. يعمل بيرتران على تسهيل عمليات الإغاثة لتلبية الاحتياجات الهائلة على أفضل وجه رغم صعوبات كثيرة، من بينها عدم توافر مطار عامل وكون الطرق غالبا ما تكون غير سالكة خلال موسم الأمطار وعقبات إدارية على الحدود التشادية وتكاليف باهظة وتمويل دولي غير كاف. قال إن قسما من مستلزمات الإغاثة ينقل بواسطة الحمير إلى هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليونا، مشيرا إلى أن وضعا فوضويا يسودها في ظل غياب تام لمؤسسات الدولة وانتشار أعمال اللصوصية والابتزاز والسرقة والاعتداءات والاعتقالات. ولاحظ بيرتران أناسا لا يملكون شيئا على الإطلاق في مدينة طويلة التي لجأ إليها أكثر من 650 ألف مدني من الفاشر ومخيم زمزم الواقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وتعجز الجهات الإنسانية المعنية عن تلبية كل احتياجاتهم. أفاد أيضا بأن 80 ألف شخص متروكون على الطرق يتعرضون للعنف والابتزاز، وتظهر على من يصلون إلى مدينة طويلة أثار سوء التغذية وجروح ناجمة عن التعذيب أو يكونون مصابين بطلقات نارية، بحسب رئيس قسم التوزيع اللوجستي في منظمة أنديكاب انترناسيونال. تحت المجهر. وبهذا التقرير نختم هذه الجولة على أهم أحداث اليوم. شكرا لإصغائكم، وشكرا لمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.